وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ أنه إذا اغتاب متكلمون رجلا متجاهرا بالفسق عنده مستورا عند السامع فيمكن التفصيل بين الاستماع وبين الرد، أما الرد فيقال بعدم وجوبه لاحتمال كون لمعذورية المتكلم إن علم تجاهر المغتاب عنده، ولاحتمال معذوريته إذا احتمل أن يكون المغتاب بمعنى اسم المفعول متجاهرا عند المتكلم. وبالجملة فيأتي كلام الشهيد قدس الله نفسه الشهيد الثاني في المقام، فلا يجوز الردع لأن الردع إنما يكون في حالة ارتكاب ما يعلم أنه معصية، وهذا لا يعلم أن المرتكب يعلم أنه معصية، إذ يحتمل أن يكون الفعل جائزا واقعا في حقه. وأما الاستماع فيمكن أن يقال بالحرمة مطلقا إلا إذا علم التجاهر، والسبب في ذلك التمسك بإطلاقات وعمومات أدلة حرمة الاستماع إلى الغيبة، فلا يجوز حينئذ. لكن الشيخ بعد أن ذكر هذا قال الأقوى الجواز، وذلك لأنه قول سائغ إذا صدر من المتكلم المعتقد بتجاهر المغتاب بمعنى اسم المفعول، بل لو احتمل أن المتكلم يعتقد التجاهر أيضا جاز الاستماع، وذلك لأن أصالة الصحة تنقح موضوع الجواز في المقام. فإن قلت هذا الكلام صحيح لو لم يوجد ما يتقدم على الأصل أو ما يحكم على الأصل، وهو في المقام موجود، وهو عبارة عن الرواية الدالة على أن السامع أحد المغتابين، فإنها أمارة حاكمة على الأصل ومقدمة على الأصل، ومقتضاها تعميم حكم حرمة الغيبة للمستمع بتنزيله منزلة المتكلم، فيكون المستمع مغتابا. وباعتبار أن المغتاب بمعنى اسم المفعول في المقام غير متجاهر عند المستمع، فتكون هذه الغيبة غير مستثنى من حرمة الغيبة. إذن مقتضى إطلاق ما دل على أن السامع أحد المغتابين الحكم بحرمة الغيبة في المقام. قال الشيخ قدس الله نفسه أن إطلاق هذه الرواية النبوية والعلوية يمكن أن يناقش في دلالته على الحرمة في المقام، وذلك لأن الرواية إما أن تقرأ بصيغة التثنية كما ورد في الإشكال، وإما أن تقرأ بصيغة الجمع. فإن قرأت بصيغة التثنية فالحق عدم دلالتها على الحرمة في المقام، وذلك لأنها تدل حينئذ على أن المستمع للغيبة بمنزلة المتكلم بتلك الغيبة، فإن كان عاصيا كان المستمع عاصيا، وإن كان المتكلم غير عاصي فالمستمع أيضا ليس بعاص. وبالجملة فإن حكم المستمع على هذا التقدير، أي تقدير قراءة الرواية بصيغة التثنية، تابع لحكم المتكلم بتلك الغيبة. فإن قلنا بالحرمة بالنسبة إلى المتكلم حكمنا بالحرمة بالنسبة إلى السامع، وإن قلنا بالجواز بالنسبة إلى المتكلم حكمنا بالجواز بالنسبة إلى السامع. نعم، لو قرأت الرواية بصيغة الجمع، بأن قرأت هكذا المستمع إلى الغيبة أو السامع للغيبة أحد المغتابين بصيغة الجمع، أمكن أن يقال بالحرمة في المقام، إذ تدل الرواية على أنه مغتاب، فتدل على أن الحكم بالنسبة إليه هو الحرمة، سواء قلنا بالجواز للمتكلم أو لم نقل، أي أن صيغة الجمع تقتضي دلالة الرواية على استقلال حكم السامع عن حكم المتكلم. أما وجه الاختلاف في مقتضى الدلالة إذا اختلفت القراءة فهو أن يقام، أنه إذا قرأت الرواية بصيغة التثنية فلا معنى لحمل التثنية على إرادة التثنية الحقيقية الحاصلة من قيام الغيبة بالطرفين، وذلك لأن الغيبة أخذ في مفهومها وجود مستمع إليها، لما تقدم من أن الملقي للكلام المكروه لنفسه من دون وجود سامع لا يصدق على كلامه أنه غيبة، فإذا السامع مقوم لعنوان الغيبة. فإذا أريد التثنية الحقيقية الحاصلة من دخول السامع في مفهوم الغيبة لزمت اللغوية في مثل هذا التنزيل، أو قل يلزم الإخبار بأمر بدهي، فإن من المعروف أن السامع أحد طرفي الغيبة، ولا يتصور وجود غرض صحيح لهذا الإخبار، فلا بد من أن يكون التنزيل حينئذ لا بلحاظ الموضوع بل بلحاظ الحكم، فيكون المقصود أن السامع أحد المغتابين في الحكم. وحينئذ فإما أن يراد بالمغتاب الذي نزل المستمع منزلة حكمه كل مغتاب بدون ملاحظة الخصوصيات المعددة والمكثرة، وهذا ما يستلزم استغراق التنزيل بمعنى أن المستمع منزل منزلة كل من ارتكب الغيبة من أبينا آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، فيقول هذا قيل بأن هذا أيضا فيه محذور، وهو أن يكون حكم غيبة المستمع الحل والحرمة في نفس الوقت، وذلك للعلم بأن أفراد المتكلمين بالغيبة في الخارج منهم من هو محكوم بالحرمة ومنهم من هو محكوم بالحل، والمفروض أن الرواية حملت على إرادة تنزيل المستمع منزلة كل متكلم، وهذا لا معنى له باعتبار أن التنزيل للحكم بلحاظ الحكم. إذن يتعين أن يكون المقصود تنزيل المستمع منزلة المتكلم بخصوص الغيبة التي استمع إليها، أي أن مستمع الغيبة بمنزلة المتكلم بتلك الغيبة، وحيث أن التنزيل كان بلحاظ الحكم لا بلحاظ الموضوع إذن يكون حكم المستمع حكم المتكلم بتلك الغيبة، فإن كان المتكلم بتلك الغيبة قد ارتكب حراما فالمستمع قد ارتكب حراما وإلا فلا، هذا على تقدير قراءة الرواية بالتثنية. أما إذا قرأت الرواية بصيغة الجمع فلا بأس بأن يكون التنزيل موضوعي، بأن يكون مفاد التنزيل عليكم السلام ورحمة الله أن المستمع كالمتكلم بالغيبة، أن المستمع كالمتكلم بالغيبة، فيمكن حينئذ أن نستفيد من هذا التنزيل الحرمة في المقام، وذلك لأن معنى كون المستمع كالمتكلم بالغيبة أن يفرض المستمع متكلما بتلك الغيبة، لأن المفروض أن الرواية دلت على أن السمع بمنزلة الكلام، ولم يلحظ في هذا التنزيل حكم تلك الغيبة من جهة صدورها من المتكلم، إذ التنزيل اقتصر على تنزيل السامع منزلة المتكلم في كونه مغتابا من دون إدخال حكم الغيبة في دائرة التنزيل، التنزيل اقتصر على تنزيل السامع منزلة المتكلم، وحيث إن اختلاف الغيبة باختلاف صدورها من شخص إلى آخر اختلاف حكم الغيبة بهذا الاختلاف معقول، إذن لنا أن نقول أنه إذا اغتاب شخص رجلا متجاهرا بالفسق عنده عند سامعين يعد ذلك الرجل مستورا عنده فاستماع المستمع حرام وكلام المتكلم جائز هذا يؤيد ما ذكر في الإشكال لكن يبقى الكلام أنه لا دليل على قراءة الرواية بصيغة التثنية بصيغة الجمع حتى تكون مفيدة للحرمة في المقام إن لم نقل بكون ذلك خلاف الظاهر لكثرة ورود العبارة بصيغة التثنية من قبيل قلة العيال أحد اليسارين التراب أحد الطهورين القلم أحد اللسانين بل إن المناسبات العرفية تقتضي أن يكون هذا التنزيل بلحاظ ما استقر في الذهن من إرادة الغيبة الواحدة وطرفيها بأن ينزل المستمع بلحاظ تلك الغيبة منزلة المتكلم لتلك الغيبة لكن لا من جهة فرضه متكلما حتى يكون له حكم مستقل بل من جهة مشابهته للطرف الآخر في الحكم إذن يكون حكم المستمع تابعا لحكم المتكلم إثباتا ثم إنه قد تقدم في مسألة التشبيب أنه إذا شك السامع في أن الكلام الصادر من المتكلم حرام أو لا من جهة الشك في تحقق شرط الحرمة فالجاري أصل البراءة في المقام نقرأ هذا بسم الله الرحمن الرحيم قال ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل لأن السامع أحد المغتابين فكما أن المغتاب تحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المسوغ فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر وأما نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المسوغ يعني لا يجب على المستمع أن يردع القائل إذا ادعى القائل أنه معذور في هذه الغيبة لأنه مظلوم أو لأن الذي قال فيه كذا وكذا مبتدع أو أمثل ذلك من الأعذار بل مع احتماله في حقه وإن اعتقد الناهي عدم التجاهر وذلك لأن المدار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على اعتقاد الفاعل للمنكر فإن اعتقد الحرمة وجب ردعه وإن اعتقد الحل لم يجب ردعه نعم لو علم اعتقاد القائل بالتجاهر أي كانت دعواه لقلقة لسان وجب ردعه وكذا لو علم فساد عذره كما تقدم هذا ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل لأنه قول غير منكر فلا يحرم الإصغاء إليه مرجع هذا التعبير من الشيخ إلى التمسك بأصالة البراءة لعدم وجود عنوان يقتضي الحرمة أي أنه ليس بلهو ولا غيبة محرمة حتى يحرم الاستماع إليها في المقام ولو من جهة الشك في وجود شرط الحرمة في المقام ولا هو غناء ولا هو تشبيب ولا كذا ولذلك قال قول غير منكر من هذا الباب
ما تمسك بأصالة الصحة ما يحتاج إلا التمسك بأصالة الصحة في فعل الآخر
لا أحسن لا نحتاج هنا في هذا الأصل إلى أصالة الصحة بالمقام إلا من جهة تنقيح موضوع الأصل الثاني والرواية على تقدير صحتها أي قوله السامع أحد المغتابين تدل على أن السامع لغيبتين كقائل تلك الغيبة فإن كان القائل عاصيا كان المستمع كذلك فتكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه مرجع هذا الكلام من الشيخ قدس الله نفسه إلى أن التنزيل في هذه الرواية إنما هو بلحاظ الحكم فهي تجعل المستمع والسامع بمنزلة المتكلم في الحكم فإن كان عاصيا كان المستمع عاصيا وإلا فلا نعم لو استظهر منها أن السامع للغيبة كأنه متكلم بها أي لو حمل التنزيل على التنزيل بلحاظ الموضوع وذلك بمعنى أن المنزل لاحظ قيام الحرمة بالتكلم فنزل المستمع منزلة المتكلم حتى يترتب عليه الحرمة، فكأنه قال السامع مغتاب. إذا كان الأمر هكذا دلت الرواية على الحرمة حتى لو جازت للقائل. فإن جاز للسامع التكلم بغيبة جاز سماعها، أي أنه في المقام يفرض صدور الغيبة من نفس السامع ويلاحظ حكم الغيبة حينئذ، فإن جاز صدورها جاز سماعها، وإلا حرم سماعها، وإن حرم عليه حرم سماعها. إذن الفرق بين التنزيلين أن التنزيل على التقدير الأول حكمي، أي بلحاظ الحكم. التنزيل إنما هو في الحكم، بمعنى أن السامع سامع لا متكلم، لكن مع ذلك الشارع قال السامع أحد المغتابين، أي يحرم عليه كما يحرم على المتكلم. وعلى الثاني لا، التنزيل موضوعي، السامع متكلم. كانت الرواية على تقدير صحتها دليلا للتحريم فيما نحن فيه، لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية. وجه المخالفة للظهور أنه إذا قرأنا الرواية بصيغة التثنية فلا بد أن يكون التنزيل بلحاظ الحكم، وإذا كان التنزيل بلحاظ الحكم لا أقصد مصحح التنزيل، بل أقصد المنزل عليه. ما هو المنزل عليه؟ هل هو المتكلم بما هو متكلم، أو المتكلم بما هو محكوم بحكمه؟ مقتضى حمل الرواية على قراءة التثنية أن يكون التنزيل على المتكلم بلحاظ حكمه، فالسامع بمنزلة المتكلم في الحكم، وهذا يقتضي تبعية السامع للمتكلم. وإن كان هو الظاهر على تقدير قراءته بالجامع، وذلك لأن مقتضى حمل الرواية قراءة الرواية بصيغة الجامع أن يكون السامع بمنزلة فرد من أفراد المغتابين، حيث قال السامع أحد المغتابين، وهذا ظاهر في أن السامع نزل منزلة المتكلم بالغيبة، وحيث إن التنزيل تتحدد أطرافه إما بملاحظة مدخول كاف التشبيه أو مدخول أداة التشبيه مثل قوله مثل أو أمثال ذلك، أو بلحاظ أطراف القضية كالمبتدأ والخبر أو المحمول والموضوع والمقام. القضية فيه السامع أحد المغتابي، وقد قرأنا الرواية بصيغة الجامع، إذن المنزل هو السامع، وهذا لا خلاف فيه. المنزل عليه من هو؟ هو نفس المغتاب، لا حكمه، إذ لم يؤخذ الحكم في لسان الدليل. إذن ينبغي أن نجعل السامع متكلما، وحيث أنه لا بد في التنزيل من مصححين، فلا بد من فرض المصحح حكم التكلم بتلك الغيبة، لكن مع إضافته إلى السامع، أي أنه يفرض السامع متكلما بتلك الغيبة فيلاحظ حكم التكلم، وهذا المراد بالتنزيل. لذلك قال نعم، لو قرأنا الرواية بصيغة الجامع فلازم ذلك أن ننزل السامع منزلة المتكلم بتلك الغيبة، والمفروض أن صدور تلك الغيبة منه يقتضي الحرمة، إذن السامع لو تكلم بهذا تحرم عليه، فيكون استماعه إليها حرامان. لكن هذا التقدير خلاف الظاهر، وقد تقدم في مسألة التشبيب أنه إذا كان شك السامع في حصول شرط حرمته من القائل لم يحرم استماعه، فراجع.
خلاف الظاهر من جهة أنه مثل ما ذكرت أنه قال تنمية السياق على صيغة التثنية وعلى صيغة الجمع،
خلاف الظاهر من جهتين، من جهة أخذ المسألة في عفوا مخالفة قراءة الجامع للصيغة المتعارف عليها في مثل هذه المقامات، وهو قوله السامع أحد المغتابين، القلم أحد اللسانين، قلة العيال أحد اليسارين، التراب أحد الطهورين، وهكذا. ثانيا، الظاهر بلحظ المناسبة بين الحكم والموضوع أن السامع لوحظ فيه مقابلته للمتكلم في التنزيل، وهذا يقتضي أن يكون الطرف مشابها للمنزل في العدد، فلا معنى لتنزيل السمع منزلة المغتابين حتى يكون أحدهم، بخلاف مثل ملاحظة حال السمع بالنسبة إلى المتكلم، فمن ممكن أن نقول هو أحدهما وهكذا. ثالثا أيضا من جهة أن الأصل في الكلام ألا يكون تنزيلا، فإذا حملنا إذا قرأنا الرواية بصيغة الجامع فالتنزيل تعبدي محض، لأنه جعل المستمع بمنزلة المغتاب الفاعل للغيبة، وهذا مقتضاه على ما ذكره بعض المحشين أنه إذا فرضنا أن العالم يشتمل على 100 مغتاب بمعنى اسم الفاعل، فبمقتضى بركة هذا التنزيل يزيد عددهم إذا كان المستمعون 20 إلى 120. خب هذا بقطع النظر عن مقتضاه ولازمه الذي تقدم بيانه، خلاف الظاهر من جهة أنه إذا دار أمر الكلام بين أن يكون تنزيلا وبين أن يكون محمولا على معنى صحيح واقعي، فأصالة الحقيقة تمنع التنزيل وتقتضي الحمل على المعنى الحقيقي، وهنا يمكن الحمل على المعنى الحقيقي بأن يقال أن السامع أحد المغتابين، وذلك لأن المستمع هو أحدهما إذا أردنا الغيبة الصادرة من المتكلم الذي هذا طرفه، فلا يكون تنزيلا. نعم هذا يكون بلحاظ الحكم، هو أحدهما أي في الحكم. ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة. هل يجب على المستمع أن يرد غيبة المتكلم أو لا؟ طبعا الكلام مخصوص بالغيبة المحرمة، هل يجب رد الغيبة المحرمة أو لا يجب رد الغيبة المحرمة؟ يظهر من بعض الروايات وجوب الرد، وهي روايات تامة من حيث السند وتامة من حيث الدلالة، لكن ما هو المراد بالرد؟ المراد بالرد أحد معنيين، إما الانتصار لمن ذكر بالغيبة بنفي العيب عنه، إما ببيان محمل ينتفي معه الجزم بانتساب العيب إليه، أو من جهة بيان جهة حسن فيه تغلب جهة النقص حتى يكون كلام الراد متداركا للنقص المترتب على كلام القادح والعائب. فمثلا إذا نسب المغتاب إلى الرجل الغائب عيبا بدنيا أمكن أن يقول له إن العيب ليس إلا ما يعاقب الله عليه أو ما يعير الله صاحبه به، ولا يوجد في ذلك أكبر من الغيبة، وهو أن تذكر أخاك في غيبته بما يكره، فيكون قد رد بنسبة عيب أكبر مما نسب إلى الرجل الغائب. وإذا كان العيب دنيويا بيّن له محملا صحيحا لعله فعل كذا ولعله كذا، وكيف تجزم بأنه قد ارتكب المعصية وأنت لم تشق قلبه وتلاحظ نيته وأمثال ذلك مثلا. هذا المعنى الأول للرد الواجب. المعنى الثاني للرد الواجب أن ينهى عن الغيبة بأن يقال له لا يجوز لك هذا، فإن الذي تقوله هتكن لعرض أخيك المؤمن وهكذا. المعنى الأول هو الأقرب إلى الرد، فإن الظاهر أن الرد وإن كان منسوبا إلى القول لا إلى المعنى، لكن لا يتحقق الرد إذا لوحظ المعنى إلا بتكذيب القائل أو بيان عدم صحة اعتقاده، إذ لو رددنا القول مع تصديقه كان هذا بنفسه غيبة محرمة. مثلا هل يجوز لك أن تقول لمن ارتكب الغيبة اسكت فإن هذه غيبة؟ وهذا مشكل، وذلك لأنك صدقته، إذ الغيبة قول حق في غيبة المغتاب بمعنى اسم المفعول. فإذا قلت هذه غيبة وهذا تصديق لها. نعم لو قلت لقد بهته لم يكن هذا تصديقا، لكن هذا لا يتصور صدوره ممن يعتقد بوجود العيب. نعم يصح صدوره ممن لا يعتقد بوجود العيب، وهذا تكذيب، فرجعنا أيضا إلى رد القول لا إلى رد المقول. وإن شئت قلت أنه إذا كان الرد بمعنى نفي العيب فهو وإن كان نفيا للعيب لكنه تكذيب ورد للقول، وإن كان مع اعتقاد نسبة العيب واقعا فلا يمكن حينئذ رد الكلام إلا بالنحو الذي ذكره الشيخ، وهو أن ينتصر بأن يرد نفس العيب لا أن يرد الكلام من دون رد العيب. يرده مثلا بأن يقول أنك لم تقف على ذلك يقينا، كيف يصح لك أن تغتاب أخاك لمجرد الظن وأمثال ذلك. خب لا يلاحظ يقينه هو، عليه أن يرد كلام القائل. نحن سمعنا من هذا يغتاب زيدا ولا نعلم أنه معذور أو ليس بمعذور. الكلام طبعا في ما إذا شككنا في الحرمة مشكل، وذلك لأن بعضهم يجعلها شبهة حكمية بعضهم يجعلها شبهة موضوعية في المقام، زين فهذا خارج. لكن لو علمنا أنه يغتاب بغيبة محرمة لا يجوز حينئذ، حتى لو كنت موقنا بأن العيب موجود، لكن مع ذلك نعم مع ذلك لا يجوز لك أن تصرح بأن يقينك مطابق ليقينه، لأنك لو صرحت اغتبت، هذا لا يجوز، يجب أن تكتم هذا. فلتحمل أخاك على محمل بعيد بأن يقال لعلك رأيته يشرب مثلا عصيرا فظننت أنه خمر، لعلك توهمت، لعلك بنيت على أمارة غير مطابقة وهكذا. ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة، فعن المجالس كتاب الصدوق قدس الله نفسه ظاهرا أو أعمال الطوسي قدس الله نفسه، المجالس عادة ما يطلق على كتاب الصدوق لكن هذا يسند إلى كتاب الطوسي قدس الله نفسه، عن أبي ذر رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة، بدعوى أن الخذلان للمؤمن لا يتصور إلا في مورد ارتكاب الحرام. ونحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عن أبيه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، وعن عقاب الأعمال بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتابه. لكن في دلالة هذه الرواية على وجوب الرد على غير الراضي إشكال، لأن المذكورة فيها وأعجبه. وعن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي عن النبي صلى الله عليه وآله من تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. ولعل وجه زيادة عقابه أنه إذا لم يرده تجرأ المغتاب على الغيبة فيصر على هذه الغيبة وغيرها. والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة، والمراد به أي أن الظاهر أن المراد به أن الظاهر أن المراد به الانتصار للغائب بما يناسب تلك الغيبة، فإن كان عيبا دنيويا انتصر له بأن العيب ليس إلا ما عاب الله به من المعاصي التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به. المفروض أن هذا العيب الدنيوي ليس مما يلاحظه الله في مقام عيب الإنسان، لا يحاسبه الله عليه، وإن كان عيبا دينيا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصية، فإن لم يقبل التوجيه انتصر له بأن المؤمن قد يبتلى بالمعصية. قد يبتلى هنا لا ينبغي أن يحمل على أنه قد يبتلى من باب غلبة الشهوة، لأن هذا أيضا غيبة. مقصود أنه قد يرتكب المعصية إما من باب إكراه أو من باب جهل أو من باب غفلة أو مثل ذلك، فينبغي أن تستغفر له. ها؟
ما تسمى معصية؟
إيه نعم، لكن هذا من باب التوجيه وهكذا. وتهتم له لا أن تعير عليه، وأن تعيرك إياه لعله أعظم عند الله من معصيته ونحو ذلك. الإنصاف يعني ورود ما قلته من الإشكال، لأنه إن احتملنا الإكراه والغفلة والتوجيه هذا كانت من المحامل التي تنتفي معها المعصية، لكن مراد الشيخ هو أنه ينبغي أن نحمل فعل المؤمن على ما لا يسوغ معه التعيير، ولو من باب أنه تاب. أنا سمعته يقول استغفر الله ولو في الصلاة وهكذا مثلا. ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره. المغتاب المرتكب للغيبة إذا كان يمدح الرجل الغائب في محضره ويذمه أو يعيبه ويعيره في غيبته سمي ذا اللسانين في الروايات وذا الوجهين، وعقابه شديد. يقول الغيبة من هذا أشد عقوبة من الغيبة من ذي الوجه الواحد، وهو الذي ليس له إلا وجه الذم. لكن هنا إشكال، وهو أن ما يميز ذا الوجهين فيما نحن فيه زيادة وجه المدح، والمفروض أن المدح جائز، ولا يتصور أن يكون زيادة الأمر الجائز موجبة لزيادة العقوبة، إذ لو كان عندنا سببان للحرمة أمكن تصور ازدياد العقوبة واشتداد العقوبة. أما أن يكون ازدياد العقوبة واشتدادها بتضاعف السبب لوجود سبب حلال أو سبب أمر حلال، هذا أمر كيف يتصور؟ يقول الشيخ لا ممكن أن يتصور، وذلك لأن لسان المدح وإن كان في نفسه حلالا لكن يمكن أن يتصور أنه إذا انضم إلى لسان الذم كان محرما، والسبب في هذا نعم هذا ما يستظهر من الروايات. أصلا ورد في الروايات كراهة مدح الإنسان في وجهه، وارد في الروايات أنه يكره إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، وهذه روايات مطلقة، هذه لم تميز بين ذي الوجهين وبين غير ذي الوجهين، لكن حملت على الكراهة للإجماع على جواز المدح، يجوز المدح إجماعا. لكن هذا لا يمنع من القول بالكراهة. لماذا كان المدح مكروها؟ لأنه مظنة النفاق، فإذا تعدد الوجه كان المدح نفاقا، لا من باب أن ثبوت الحرمة له تعبدا، بل هو نفاق في الواقع. النفاق ما هو إلا إظهار خلاف المبطن وخلاف المخفى، وهذا إخفاء. إذا مدح أخاه في محضره وقد اغتابه في غيبته فقد أظهر الخلاف فنافق. إذن تعدد اللسانين في الواقع يوجب اشتداد عقوبة الغيبة، لأنها ليست غيبة فقط بل هي نفاق مثلا. ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره. المغتاب الأول بمعنى اسم الفاعل والثاني بمعنى اسم المفعول. وهذا وإن كان في نفسه مباحا إلا إذا أنه إذا انضم مع ذمه في غيبته سمي صاحبه ذا اللساني، مفروض هكذا مفعول ثاني اللي سمي، وتأكد حرمته. ولذا ورد في المستفيضة أنه يجيء ذو اللسانين يوم القيامة وله لسانان من النار، فإن لسان المدح في الحضور وإن لم يكن لسانا من نار إلا أنه إذا انضم إلى لسان الذم في الغياب صار كذلك. طبعا ما ذكرناه وجه من وجوه التوجيه، وإلا فيمكن توجيه مسألة بوجوه أخرى. وعن المجالس بسنده عن حفص بن غياث عن الصادق عن أبيه عن أبائه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمة بينهما. وهذا لسان تشديدا في الحرمة أشد مما ورد في نفس الغيبة. وعن الباقر عليه السلام: بئس العبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري أخاه شاهدا أي يمدحه شاهدا ويأكله غائبا. والظاهر أن الشهود والغياب هنا أضيفا إلى نفس المادح. إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله. وأعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان، وهو أن يقال في شخص ما ليس فيه. البهتان هو أن تقول في أخيك ما ليس فيه، والغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه مما لا يجوز ذكره به من ورائه. خب، الظاهر أن البهتان حتى بحسب الأدلة من مصادق الغيبة، فكل ما دل على حرمة الغيبة شامل للبهتان، والتفرقة إنما هي بلحاظ اختصاص البهتان بدليل خاص دل على اشتداد الحرمة، فالبهتان حرمته أشد من الغيبة لأنه خارج عن مفهوم الغيبة. نعم، هو اصطلاحا مباين لمفهوم الغيبة، اصطلاحا الغيبة مخصصة بما يكون في المغتاب، والبهتان مخصص بما ليس فيه، وهو أن يقال في شخص ما ليس فيه، وهو أغلظ تحريما من الغيبة. ووجهه ظاهر، لأنه جامع بين مفسدتي الكذب والغيبة. خب، إن قلت ورد في الأدلة أن الغيبة هي إذاعة سر المؤمن، وهذا ظاهر في أن الغيبة إنما تصدق في موارد صدق القول وصدق الكلام، فتكون الغيبة غير البهتان، ولا مانع من تشابه الحكم بينهما. قلت ظاهر تلك الأدلة أنها في مقام بيان فرد من أفراد الغيبة، لا في مقام بيان تحديد الغيبة بهذا، بحيث إذا لم يكن الكلام صادقا فليس هذا بغيبة. فإذا قال الشارع إن الغيبة أن تكشف عورة أخيك، فإن هذا ليس بظاهر أن الغيبة هي هذه وليس غيرها داخلا فيها. الظاهر أن الشارع في مقام التعميم، لذلك لما توهم السامع أن كشف العورة هنا بمعنى كشف القبل والدبر قال ليس حيث تذهب، وهذا يؤكد ما قيل من أن المقصود بيان صدق الغيبة على هذا لا اختصاص الغيبة بهذا الفرد. ويمكن القول بتعدد العقاب من جهة كل من العنوانين والمركب، يعني يكون حرمة الكذب وحرمة الغيبة وحرمة الجمع بينهما لتعدد المناطات في المقام. وفي رواية علقمة عن الصادق قال: حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. يعني إذا كان صادق لا يجمع بينهما في الجنة، يغفر لهذا ويمكن أن يؤخذ من حسنات المغتاب ليوضع في ميزان من اغتيب، أو يؤخذ من سيئات من اغتيب ويوضع في ميزان المغتاب، ثم تتفاضل الدرجات. وإن كان كاذبا لم يجمع الله بينهما، بمعنى أنه يغفر لمن اغتيب ويعاقب من اغتاب، لأن الرواية في مقام بيان عقوبة المغتاب بمعنى اسم الفاعل، لا في مقام بيان عقوبة من اغتيب. خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه. ففي صحيحة مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. هذا بمناسبة ما ورد من أن من حق المؤمن أن يترك غيبته. وروى في الوسائل وكشف الريبة عن كنز الفوائد للشيخ الكراجكي عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن علي الجعابي عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للمسلم على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو. هذا المطلب وإن كان سهل المؤونة من جهة الفقه، ولكنه عسير المؤونة من جهة العمل. وأنتم ترون الآن حال المؤمنين، لا حال الناس، حال المؤمنين واختلافهم، وأنه لم ينشأ إلا من جهة التقصير في حقوق بعضهم لبعض. لو أدى كل إنسان حق أخيه المؤمن ما وصل الأمر بالمؤمنين إلى هذه الحال. فإن أغلب الاختلافات وإن ادعي أنها ناشئة من اختلاف جهة النظر، لكن هذا الاختلاف من جهة اختلاف جهة النظر لا يؤدي إلى المنازعة، وإنما الذي يؤدي إلى النزاع إساءة الظن بالمؤمنين، وهذا من قبيل التقصير في حقوقهم. قال يغفر زلته، إذا زل وأخطأ وانحرف عن الطريق يغفر له، ويرحم عبرته، ويستر عورته. وقد تقدم أن العورة هنا لا يراد بها خصوص القبل والدبر، بل ما يشمل السر. ويقيل عثرته، هذا عنوان للخطأ لكن باعتبار معين. ويقبل معذرته، ويرد غيبته، ويديم نصيحته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويعود مرضه، ويشهد ميتته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافي صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حليلته، ويقضي حاجته، ويستنجح مسألته، ويسمت عطسته، ويرشد ضالته، ويرد سلامه، ويطيب كلامه، ويبر إنعامه، ويصدق إقسامه أي القسم، ويوالي وليه ولا يعاديه، أي لا يعاديه، يوالي وليه ولا يعاديه. يمكن رجوع الضمير للولي، يمكن رجوع الضمير إلى نفس المؤمن. وينصره ظالما ومظلوما، فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه. خب كيف نصرته ظالما؟ يعني ما المقصود بهذا يرده عن ظلمه؟ لعل البعض يتوهم أن الرد عن الظلم يسمى نصرة عند الشارع فقط من باب المشاكلة في اللفظ، وإلا فليس بنصرة، لكن الحق أنه نصرة حقيقية، بمعنى أن الشارع في مقام الردع عما يسير عليه الناس وفق عواطفهم وأهوائهم من معاضدتهم لحليفهم ولو كان ظالما. ألا ترون أن الحلف يقتضي أن يعين الحليف حليفه؟ هذا الأمر كان عند العرب يقتضي أن يقف الإنسان مع حليفه ولو كان ظالما. قال الإمام عليه السلام رد الظالم نصرة للظالم، باعتبار أنك إذا وقفت معه فقد خذلته، فيكون تسمية الرد نصرة من جهة أن المقابل له وهو المعاضدة خذلان. وإن لم يكن الرد في نفسه نصرة، لكن باعتبار أن الرد ترك للخذلان، خب نصرة. من لم يخذل أخاه فقد نصره، هذا كافي. وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه، ولا يسلمه ولا يخذله، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. ثم قال عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه. والأخبار في حقوق المؤمن كثيرة، حتى إن الإمام الباقر عليه السلام يقول دع لجام الفرس فإني أخاف أن أقول لك أكثر من هذا فتكفر. ورد أن التقصير في حقوق المؤمن قد يؤدي إلى الكفر، لكن يرد به الكفر العملي. والظاهر إرادة الحقوق المستحبة التي ينبغي أداؤها، هذه الرواية ناظرة إلى الحقوق المستحبة لا الحقوق اللازمة، لأن بعضها أي بعض هذه الحقوق ليس مما يجب على المؤمن للمؤمن، مثلا يطيب كلامه هذا ليس مما يجب على المؤمن، ويبر إنعامه هذا ليس مما يجب على المؤمن بجميع مراتبه. ومعنى القضاء لذيها على من هي عليه، المعاملة معه معاملة من أهملها بالحرمان عما أعد لمن أدى حقوق الأخوة، لا القضاء بأن يعاقب، لا يحرم من ثواب أداء الحق. خب هذه الروايات ظاهرها العموم لجميع المؤمنين، لكن الشيخ يقول مقتضى ملاحظة الروايات الأخرى أن تأكد أداء هذه الحقوق إنما يكون بالنسبة إلى من يؤدي هذه الحقوق، فإن أداها تأكد مطلوبية أداء هذه الحقوق، وإلا فلا يتأكد أداء هذه الحقوق بقرينة الروايات الأخرى. ثم إن ظاهرها وإن كان عاما إلا أنه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدي لها بحسب اليسر، أما المؤمن المضيع لها فالظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه، ولا يوجب إهمالها مطالبته يوم القيامة لتحقق المقاصة، فإنه ضيع فيكون التضيع بالنسبة إليه غير موجب للقضاء، فإن التهاتر يقع في الحقائق في الحقوق كما يقع في الأموال. تتم تأتينا، صلى الله على محمد وآله.